أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في حكم ملاقي بعض الأطراف، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقى ثوبي الإناء الأول، فيتولد عندي علم إجمالي ثان بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني. فقالوا بأن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية، وقربوا ذلك بتقريبين. التقريب الأول هو أن هذا الفرض سيدخل في حالة اشتراك العلمين الإجماليين في طرف واحد، وهذا الطرف المشترك هو الثوب. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي، الطرف المشترك مو الثوب، الإناء الثاني، فينحل العلم الإجمالي الثاني بسبب أن أحد طرفيه سقط أصله المؤمن بسبب المعارضة في العلم الإجمالي الأول، فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأول، وهذا الطرف المشترك هو الإناء الثاني، فتنجز بالعلم الأول فلا يمكن أن يتنجز بالعلم الثاني، فيجري الأصل المؤمن عن الطرف المختص بالعلم الثاني وهو الثوب من دون معارض. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني تطبيق فكرة وجود أصلين مؤمنين طوليين في أحد الطرفين ووجود أصل مؤمن واحد في الطرف الآخر. ففي مقامنا الثوب فيه أصلان مؤمنان، الأصل المؤمن الأول هو أصالة الطهارة في نفس الثوب، والأصل المؤمن الثاني هو أصالة الطهارة في الإناء الأول الذي لاقاه الثوب. وباعتبار أن طهارة الثوب أو نجاسة الثوب مسببة ومتفرعة عن طهارة أو نجاسة الإناء الأول، الإناء الأول إذا كان طاهرا فالثوب الذي لاقاه طاهر، وإذا كان نجسا فالثوب الذي لاقاه نجس، فطهارة أو نجاسة الثوب متفرعة على نجاسة أو طهارة الإناء الأول الذي لاقاه الثوب. وهذا يعني أن الأصل الجاري عن الثوب هو أصل في مرحلة المسبب، أما الأصل الجاري في الإناء فهو أصل في مرحلة السبب، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول في الثوب نجري الأصل السببي، وهذا الأصل السببي يتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان، وبعد أن تساقطا وبعد سقوط الأصل السببي يعيش الأصل مسببي في الثوب فيجري من دون معارض، لأن معارضه وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني قد تساقطت مع معارضها وهو الأصل السببي، فسقط الأصل السببي وأصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبقي الأصل المسببي في الثوب بلا معارض. هذا التقريب الثاني. قلنا هناك حالة قد يقال لا يجري فيها لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. قاعد ألخص ما أخذناه في الدرس السابق، وهي حالة ما لو تلف أحد الطرفين قبل العلم الإجمالي وقبل الملاقات، مو قبل الملاقات، قبل العلم بالملاقات، أي أريق ماء الإناء الأول وبعد أن أريق ماءه علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول الذي تلف وأريق ماءه، وإما الإناء الثاني الذي لا يزال باقيا، وعلمنا بأن هذا الثوب قد لاقى الإناء الأول قبل أن يراق ماؤه. هنا قد يقال لا يجري التقريب الأول ولا التقريب الثاني. أما التقريب الأول لماذا لا يجري؟ وذلك لأن العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا العلم ليس منجزا لاختلال ركنه الثالث، لأن الماء الذي أريق ماءه لا معنى لأن يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني من دون معارض. وهذا يعني أن الإناء الثاني لم يسقط أصله المؤمن حتى يقال في العلم الإجمالي الثاني الذي طرفاه الثوب والإناء الثاني، بعد ما نقدر نقول إذن يجري الأصل المؤمن في الثوب من دون معارض، لأن الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو الإناء الثاني موجود ولم يسقط بالمعارضة، لأنه لا معارض له في العلم الإجمالي الأول، فيتعارض الأصل المؤمن في الإناء الثاني مع الأصل المؤمن في الثوب ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. أما التقريب الثاني فأيضا يقال بأنكم قلتم بأن الثوب يجري فيه أصلان طوليان، اللي هو شنو؟ أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب. زين، ما هو الماء الذي لاقاه الثوب؟ هو الإناء الأول، والإناء الأول قد أريق ماؤه، إذن لا معنى لأن يجري فيه الأصل المؤمن وهو الأصل السببي. وهذا يعني أن الأصل المسبب في الثوب يعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، فلا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. لكن السيد الشهيد قدس سره يقول: ولكن الصحيح أنه في هذه الحالة، يا حالة فيما لو تلف أحد الطرفين قبل العلم الإجمالي، لو تلف أحد الإناءين قبل حصول العلم الإجمالي فالتقريب الثاني يجري، أما التقريب الأول ف فلا يجري. لماذا؟ يقول: وذلك لأنه إذا أريق ماء الإناء الأول في الساعة الثامنة ثم في الساعة التاسعة علمت إجمالا إما بنجاسة الإناء الأول أو بنجاسة الإناء الثاني. يقول: هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا ليس منجزا؟ لأن الطرف الأول ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، لأن جريان الأصل المؤمن فيه لغو، هو الماء قد أريق، فما معنى أن تجري فيه أصالة الطهارة؟ فتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض. وهذا يعني أن الإناء الثاني لم يتنجز بالعلم الأول، ولم يسقط أصله المؤمن بالعلم الإجمالي الأول. فإذا حصل العلم الإجمالي الثاني اللي هو شنو طرفه؟ الثوب والإناء الثاني، فالأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط، ويكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. إذن التقريب الأول لسقوط العلم الإجمالي الثاني لا يجري، بل العلم الإجمالي الثاني يبقى على المنجزية. أما التقريب الثاني، يقول السيد الشهيد: لا، التقريب الثاني يجري وإن كان الإناء الأول قد أريق ماءه. لماذا؟ يقول: أنتم تقولون بأن الأصل السببي وهو أصالة الطهارة في الإناء الذي أريق ماءه، قلتم بأن هذا الأصل السببي لا يجري لأنه لغو. والجواب: كلا، الأصل السببي وأصالة الطهارة في الإناء الأول ليس لغوا. لماذا ليس لغوا؟ لأن فيه ثمرة، لأنه يترتب عليه حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي المترتب عليه هو طهارة الثوب الذي لاقى الإناء الأول. لو كان الإناء الأول لم يلاق شيئا، لو كان الإناء الأول أصلا ما ملاقي أي شيء، فأصالة الطهارة فيه بعد تلفه لا قيمة لها لأنها لغو. ولكن باعتبار أننا فرضنا أن الثوب قد لاقى الإناء الأول قبل أن يراق ماؤه، فبعد أن أريق ماؤه يمكن أن نجري فيه أصالة الطهارة. وما هو أثر هذه الأصالة؟ الحكم بطهارة الثوب الذي لاقى هذا الماء، لأن هذا الماء إذا ثبت أنه طاهر فالثوب الذي لاقاه إذن طاهر. فهذه الأصالة ليست لغوا حتى وإن أجريناها بعد تلف الماء، لأن لها أثرا شرعيا، وهو الحكم بطهارة الثوب الذي لاقى هذا الإناء. إذن الأصل السببي صالح للجريان، وإذا كان الأمر كذلك فالأصل السببي في هذا الطرف يتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني. هذا في العلم الإجمالي الثاني. في العلم الإجمالي الثاني أصالة الطهارة التي هي الأصل السببي بلحاظ الثوب تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان، وإذا تساقط إذا تساقط يعني أصالة الطهارة عن الإناء الثاني سقطت، والأصل السببي من جهة الثوب أيضا شنو سقط، فإذا سقط الأصل السببي جاء الأصل المسببي وهو أصالة الطهارة في الثوب. وهذا الأصل له معارض أو ليس له معارض؟ ليس له معارض، فيجري من دون معارض فينحل العلم الإجمالي. إذن التقريب الثاني يجري قاع، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. يا حالة، حالة تلف الإناء الأول أيضا، يعني كما في غيرها من الحالات، يعني ما عدا التلف، كما أن التقريب الثاني يجري في حالة عدم التلف هكذا يجري في حالة التلف. لماذا؟ لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه، استحقاق المائع الأول لجريان أصل الطهارة فيه في الإناء الأول، لأنه ليس لغوا. ليش ليس لغوا؟ ما دام لطهارة الإناء الأول أثر فعلا، وما هو هذا الأثر؟ وهو طهارة الثوب الذي لاقى الإناء الأول. زين، فإذا كان الأصل السببي يجري، فأصل الطهارة اللي هو الأصل السببي في المائع الأول ثابت في نفسه لأن له أثرا شرعيا، ويتولى المعارضة مع الأصل المؤمن في المائع الآخر اللي هو شنو؟ الإناء الثاني، ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، فيتساقطان. يهو ليتساقط الأصل السببي اللي هو أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فإذا تساقطا يقول ويجري الأصل المؤمن في الثوب اللي هو يا أصل هذا، هذا الأصل المسببي بعد ذلك بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث. طبعا السيد الشهيد يقول ولكن الصحيح، هذا قاعد يتكلم على مباني المشهور مو على مبنى. ليش مو على مبنى؟ تقدر تقول لي ليش هذا الكلام اللي ذكره الآن السيد الشهيد؟ هذا على مبنى المشهور وليس على مبنى السيد الشهيد. لماذا؟ لأننا قلنا بأن هذين الأصلين متوافقان في النتيجة، لأن أصالة الطهارة في الإناء وأصالة الطهارة في الثوب نتيجتهما شنو؟ هي الطهارة. وإذا كانا متوافقين فلا حكومة بينهما، فلا طولية بينهما على رأي السيد الشهيد. أما على رأي المشهور فالأصل هنا الأصل في الماء أصل سببي، وهو حاكم على الأصل المسببي ولو كانا متوافقين في النتيجة. وهذا شرحته مرارا وتكرارا، وقلت لك خليه في ذهنك وركزه في ذهنك جيدا ولا تنسى، وهو أن الحكومة عند السيد الشهيد إنما تكون بين الأصلين المختلفين في النتيجة، أحدهما يثبت الطهارة والآخر يثبت النجاسة. أما إذا كان كلاهما يثبت الطهارة فعند السيد الشهيد لا حكومة، وإن كان المشهور يرى الحكومة. إذن على رأي السيد الشهيد لا توجد حكومة، وإذا كان لا توجد حكومة فالمعارضة هنا ثلاثية الأطراف، يتعارض الأصل المؤمن في الإناء الأول مع الأصل المؤمن في الإناء الثاني مع الأصل المؤمن في الثوب، وتتساقط جميعا، فيكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لا أنه منحل. زين، إذن التقريب الثاني على رأي السيد الشهيد يجري أو لا يجري؟ التقريب الثاني، التقريب الثاني على رأي السيد الشهيد لا يجري في حالة التلف ولا في حالة شنو؟ عدم التلف، لأن التقريب يعتمد على وجود الطولية والحكومة، وهنا لا توجد طولية ولا حكومة لأن الأصلين متوافقان في النتيجة. زين، يبقى التقريب الأول شنو رأينا به؟ اللي هو شنو التقريب الأول؟ وجود شنو؟ لا، وجود طرف مشترك بين العلمين الإجماليين. شنو قلنا سابقا؟ نقبل بالسقوط أو لا نقبل بالسقوط هنا؟ في حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، فهل العلم الإجمالي المتأخر يسقط عن المنجزية أو لا يسقط؟ قالوا يسقط، لكن السيد الشهيد شنو قال؟ قال لا يسقط، لأن التعارض هنا تعارض ثلاثي، تعارض ثلاثي، أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصلين، تعارض أصالة الطهارة وين؟ في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، وأصالة الطهارة في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، فيكون التعارض بين الأصول الثلاثة فتتساقط، فيكون العلم الإجمالي منجزاً. إذن لا التقريب الأول يجري على رأي سيد الشهيد ولا التقريب الثاني، لا في حالة التلف ولا في حالة عدم التلف. الحالة السابعة، الشبهة غير المحصورة. المراد من الشبهة غير المحصورة هي ما لو تعددت أطراف العلم الإجمالي إلى حد غير قابل للإحصاء والحصر، فالملاحظ هنا في الشبهة غير المحصورة هو الكثرة العددية، يعني أن يصل عدد أطراف العلم الإجمالي إلى درجة من الكثرة لا يمكن حصره في عدد معين، كما لو علمت إجمالا بنجاسة حليب ما في مدينة النجف الأشرف، زين عدد الحليب في النجف الأشرف قابل للحاصر أو ليس قابلا للحاصر؟ ليس قابلا للحاصر، فهذه شبهة غير محصورة. زين، إذا كانت الشبهة غير محصورة وكانت أطراف العلم الإجمالي بالغة هذه الدرجة من الكثرة، فهل العلم الإجمالي يبقى منجزا أو يسقط عن المنجزية؟ ذهب المشهور إلى سقوط هذا العلم الإجمالي عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية، فيسقط وجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني يجوز للمكلف أن يرتكب بعض الأطراف. وهناك رأي في قبال المشهور يرى أنه في موارد الشبهات غير المحصورة لا يسقط فقط وجوب الموافقة القطعية، وإنما تسقط منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أيضا، وهذا معناه يجوز للمكلف أن يرتكب جميع الأطراف إن أمكنه ذلك. لو فرض أن المكلف استطاع أن يقتحم جميع الأطراف فهذا الرأي يقول المخالفة القطعية جائزة، والعلم الإجمالي قد سقطت منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. لكن هذا رأي شنو؟ نادر. أما الرأي المشهور فش يقول الرأي المشهور؟ في حالات الشبهة غير المحصورة تسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أي أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، فلا يجب عليك الاجتناب عن جميع الأطراف، بل يجوز لك أن ترتكب بعض الأطراف. أما تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية فهذه المنجزية تسقط أو لا تسقط على رأي المشهور؟ لا تسقط، فقط وفقط يسقط وجوب الموافقة القطعية. وقبل بيان الدليل على ذلك وتقريب السقوط، لا بد أن نشير إلى أن محل كلامنا في الشبهة غير المحصورة وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إنما هو بلحاظ الكثرة العددية للأطراف في موارد الشبهة غير المحصورة فقط وفقط. ماذا نلحظ؟ نلحظ الكثرة العددية. فهل الكثرة العددية تؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي أو لا تؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ ولا نلحظ الأسباب الأخرى المؤدية إلى سقوط المنجزية التي تقترن عادة مع الكثرة العددية. وإذا كانت عندنا كثرة عددية قد تأتي بعض العناوين الأخرى التي تؤدي إلى سقوط المنجزية. مثلا إذا كانت الشبهة غير محصورة فعادة يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. حينما أعلم بنجاسة حليب في مدينة النجر وقطعا بعض أفراد هذا الحليب خارج عن محل الابتلاء لا يمكن أن أصل إليه، والخروج عن محل الابتلاء لبعض أطراف العلم الإجمالي هو سبب من أسباب سقوط المنجزية طبعا. وهذا لا فرق فيه بين كون الشبهة محصورة أو ليست محصورة. إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء سقطت المنجزية سواء كانت الشبهة محصورة أو كانت شنو؟ غير محصورة. إذن هذا سبب آخر لسقوط المنجزية. فنحن في محل كلامنا لا نلحظ هذه الأسباب الأخرى كالخروج عن محل الابتلاء، لا، وإنما نلحظ فقط وفقط الكثرة العددية مع قطع النظر عن الأسباب الأخرى المرافقة للكثرة العددية. كلامنا فقط وفقط في الكثرة العددية. فنطرح هذا السؤال: إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة عددا إلى درجة لا يمكن حصرها، فهل هذا يؤدي إلى سقوط المنجزية أو لا يؤدي؟ الجواب: ذهب المشهور. ما هو رأي المشهور؟ قلنا قبل قليل: ذهب المشهور إلى سقوط العلم الإجمالي عن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني في موارد الشبهة غير المحصورة يجوز للمكلف أن يرتكب بعض الأطراف، ارتكب 1، 2، 10، 20، المهم أن لا يصل إلى ارتكاب جميع الأطراف. زين، لماذا من حقنا أن نسأل المشهور لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ الجواب: قربوا ذلك بتقريبين. التقريب الأول هو إن ارتكاب واقتحام المكلف لبعض أطراف الشبهة غير المحصورة هو اقتحام مستند إلى المجوز والمؤمن الشرعي. ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة، هذا الارتكاب فيه إجازة شنو؟ شرعية. لماذا؟ وذلك لأن أي طرف من الأطراف يريد أن يقتحمه المكلف ففيه اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. يقول يعني عند اطمئنان أن المعلوم بالإجمال وهو النجاسة ليس منطبقا على هذا الطرف. لماذا؟ وذلك لأنه كلما زادت أطراف العلم الإجمالي ضعف وضؤل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف. كلما قلت الأطراف زادت النسبة الاحتمالية، وكلما كثرت الأطراف قلت. مثلا لو كان العلم الإجمالي له طرفان فقط أعلم بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، فما هي القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول؟ 50%، وهذه نسبة كبيرة. زين، لو فرضنا أني أعلم بنجاسة إناء من 4، فنسبة الانطباق على الأول 25%، شوف ضعفة النسبة. زين، لو كانت الآنية 10، فالانطباق على الإناء الأول 10%، عشر. زين، لو كانت الأطراف 100، فما هي نسبة انطباق المعلوم بالإجمال وهو نجاسة إناء على الإناء الأول؟ 1%. لو كانت الأطراف 1000، 1 بالألف. لو كانت 1,000,000، 1 بالمليون. إذن إش ما تزداد الأطراف؟ تكون نسبة الانطباق على هذا الطرف ضعيفة وضئيلة. وبما أن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. هي شنو؟ قليلة لو كثيرة؟ كثيرة جدا غير قابلة للإحصاء. هذا يعني أن انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء احتماله شنو؟ ضعيف جدا، يجوز يصير 1 بالمليون. زين، فالانطباق احتماله 1 بالمليون. إذن عدم الانطباق احتمال ايش راح يصير؟ قريب من اليقين، فيحصل لدينا اطمئنان بعدم الانطباق لأن احتمال الانطباق ضعيف جدا. ويمثلون مثال لطيف، وهو لو علمت إجمالا بنجاسة حبة رز، حبة من الأرز من ضمن كيس من 50 كيلو مثلا، عندك الآن أنت قونية ما تمن، يعني كم حبة بيها؟ طبعا القونية مئات الآلاف يجوز. فلو علمت إجمالا بنجاسة حبة، حبة تمن وقعت من يدك في هذا الكيس من الرز، زين هاي شوفها محصورة أو غير محصورة؟ هاي غير محصورة. زين، إذا أخذت حبة عشوائية لا على التعيين، سحبت حبة من هذا الرز، زين ما هي قيمة احتمال أن تكون هذه الحبة هي النجسة؟ ضعيفة جدا. بل يحصل لديك اطمئنان بمن؟ اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها، اطمئنان بالطهارة، والاطمئنان حجة شرعا. فيجوز أن تأكلها مستندا المن إلى الاطمئنان الذي حصل عندك. وهنا لا نريد أن ندعي زوال شنو؟ العلم الإجمالي أو حصول اليقين بطهارة هذه الحبة، لأنه مهما كان احتمال نجاستها ضعيفا ولو 1 بالمليار، فهذا الاحتمال يبقى في الذهن ويحتفظ به الذهن ولا يزول ولا يتحول إلى يقين. نعم، في الموارد الأخرى بحساب الاحتمالات كما ذكرنا في التواتر وغير التواتر، الاحتمال يصل إلى درجة ضعيفة فيزول من الذهن. أما هنا يقول السيد الشهيد لا يزول. لماذا لا يزول؟ يقول لأننا حينما نقول بزوال الاحتمال الضئيل نشترط شرطا، وهو أن لا يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وإلا لو كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي فهذا الاحتمال لا يزول ولو كان ضعيفا، لأن العلم الإجمالي دائما يبقى ينبه الإنسان على وجود هذا الاحتمال، لأن زوال هذا الاحتمال هو زوال للعلم الإجمالي. وبما أنك تشعر بالوجدان بوجود العلم الإجمالي فهذا الاحتمال يبقى ولو كان احتمالا ضعيفا. لكن باعتبار أنه احتمال ضعيف فعكسه ايش راح يصير؟ اطمئنان قوي، فيجوز ارتكابه اعتمادا على هذا الاطمئنان. هذا هو التقريب الاول لسقوط وجوب الموافقه القطعيه وجواز اقتحام بعض الاطراف، لان اقتحام كل طرف مستند الى المؤمن. وما هو المؤمن؟ وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، لأنه كلما كثرت الأطراف قلت القيمة الاحتمالية للانطباق على هذا الطرف، فيحصل الاطمئنان بعدم الانطباق، والاطمئنان حجة. شلون خارج؟
حصل قبل إجابة.
حتى لو حصل اطمئنان يبقى العلم الإجمالي، يبقى أنت عندك علم إجمالي بنجاسة حبة من هذا الرز. الشبهة غير المحصورة. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه، سقوط من؟ العلم الإجمالي. لكن عن من يسقط؟ عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، فلا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف بل يجوز له ارتكاب بعضها. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، يعني مو فقط يسقط وجوب الموافقة القطعية بل تسقط حتى شنو؟ حرمة المخالفة القطعية. بنحو لو استطاع المكلف أن يخالفها جميعا لجاز له ذلك، لكن هذا رأي ضعيف ونادر. المشهور لا، حرمة المخالفة القطعية لا تسقط. زين. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، محل كلامنا وين؟ بلحاظ من؟ بلحاظ الكثرة العددية الكمية وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة، ما يقارن الكثرة من أمور أخرى. يعني شنو من أمور أخرى؟ من أسباب أخرى تؤدي إلى سقوط المنجزية. الآن لا نلحظ تلك الأسباب وإنما نلحظ فقط وفقط الكثرة العددية. ما هي الأمور الأخرى؟ مثال، يقول كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأنه عادة في الشبهة غير المحصورة بعض الأطراف تخرج عن محل الابتلاء، والخروج عن محل الابتلاء يسقط المنجزية سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. إذن لا نلحظ الخروج عن محل الابتلاء وإنما نلحظ فقط وفقط الكثرة العددية. الكثرة العددية بنفسها تؤدي إلى سقوط المنجزية أو لا؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية كما ذهب إليه المشهور، وجواز اقتحام بعض الأطراف. هذا عطف تفسير. عدم وجوب الموافقة القطعية شنو معنى؟ جواز اقتحام بعض الأطراف. يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول أن هذا الاقتحام، اقتحام من؟ بعض الأطراف، اقتحام بعض الأطراف مستند إلى المؤمن الشرعي، فيجوز. ما هو المؤمن؟ وهو الاطمئنان. والاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ الاطمئنان هو الانكشاف المتاخم لليقين، وقالوا هو حجة كحجية اليقين. وهو الاطمئنان بمن اطمئنان؟ وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، وهو النجس المعلوم إجمالا، على الطرف المقتحم. أنت إذا أكلت هذه الحبة من الرز شو تقول؟ عندي اطمئنان بأنها ليست نجسة، لأن احتمال نجاستها ضئيل جدا، فلدي اطمئنان بطهارتها. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق، انطباق من؟ انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف، حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعليون، اطمئنان فعلي بالانطباق لو بعدم الانطباق، اطمئنان فعلي بعدم الانطباق، يعني بعدم النجاسة، يعني اطمئنان بالطهارة، فيجوز الاقتحام. طبعا ما قال السيد الشهيد فيزول ذلك الاحتمال لضعالته، لأن قلنا إن زوال الاحتمال مشروط بشرط، وهو شنو؟ ألا يكون طرفا للعلم الإجمالي. زين، هذا هو التقريب الأول. أشكل عليه من قبل المحقق العراقي وغير المحقق العراقي بإشكالين. الإشكال الأول، يقول المحقق العراقي لا يمكن أن يحصل الإطمئنان في أي طرف من الأطراف، هذا مستحيل. لماذا؟ وذلك لأنه لو حصل الإطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، فالأطراف كلها متساوية النسبة في الاستحقاق لهذا الاطمئنان. يعني هذا الكيس من الرز، لو وزعت الحبات، أي حبة من الحبات هي تستحق ماذا؟ الاطمئنان بعدم الانطباق، والثانية اطمئنان بعدم الانطباق، الثالثة أيضا اطمئنان بعدم الانطباق، إلى أن نصل إلى آخر حبة. وهذا يعني الاطمئنان بعدم الانطباق في جميع الحبات، يعني في جميع الأطراف. زين، وبالنتيجة ايش راح يصير عندي؟ إذا جبت حبة وحبة، كل حبة عندي اطمئنان بعدم الانطباق، زين إذا كملت ايش راح يصير عندي اطمئنان؟ اطمئنان بعدم الانطباق في الجميع، يعني اطمئنان بالسالبة الكلية، اطمئنان بعدم النجاسة. شو أقول؟ عندي اطمئنان بعدم نجاسة ولا حبة، لأن كل حبة تأخذها عندي اطمئنان بعدم الانطباق. زين، وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق في المجموع في الجميع معناه الاطمئنان بالسالب الكلي، وهذا يتناقض مع علمي الإجمالي، لأن علمي الإجمالي ما هو؟ أعلم بنجاسة بعضها، وهذه موجبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية. فافتراض حصول الاطمئنان في كل طرف معناه حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في الجميع، وهذا معناه الاطمئنان بالسالبة الكلية، مع أنه لدي علم بالموجب الجزئية، والاطمئنان بالسالبة الكلية يتناقض مع العلم الإجمالي بالموجب الجزئية. النتيجة لا يحصل الاطمئنان ولا بطرف من الأطراف. هذا إشكال المحقق العراقي. قال: وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب. أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود على عدم وجود اطمئنان فعلي في كل طرف بهذا النحو الذي ذكر في التقريب الأول. لماذا؟ لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. زين، وإذا كانت كلها تستحق ذلك، ايش راح يصير؟ راح يصير اطمئنان بعدم الانطباق في جميع أطراف. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو، يعني بعدم الانطباق في كل الأطراف، لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. يعني كلامنا عن العلم بنجاسة بعضها، زين هاي العلم بنجاسة بعضها موجبة جزئية، بينما الأطمئنانات ايش راح تؤدي؟ إلى السالبة الكلية، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الأطمئنانات، يعني راح يصير عندي اطمئنان بعدم الانطباق في الجميع، وهذه سالبة كلية هي مناقضة للموجب الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. إذن الأطمئنانات في الأطراف تؤدي إلى الأطمئنان بعدم الانطباق في الجميع، وهذا أطمئنان بالسالبة الكلية، والأطمئنان بالسالبة الكلية يتنافى مع موجب الجزئية المعلومة بالعلم الإجمالي. النتيجة فلا يحصل أطمئنان في أي طرف من الأطراف. الجواب طبعا مبدئي، لأن نقرأ هذا الجواب يجي تفصيله، والجواب على ذلك ندعي لا ملازمة بين حصول الأطمئنان في الأطراف وبين حصول الأطمئنان وين؟ في السالبة الكلية. قل يحصل لدينا أطمئنانات بعدم الانطباق في الأطراف، لكن هذا لا يؤدي إلى الأطمئنان بعدم الانطباق على نحو السالب الكلي. قال والجواب على ذلك أن الأطمئنانات المذكورة إذا أدت، يا أطمئنانات في الأطراف، أن الأطمئنانات بعدم الانطباق في جميع الأطراف إذا أدت بمجموعها إلى الأطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فإشكال المحقق العراقي وارد، فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك، يعني لا تؤدي إلى من؟ إلى الأطمئنان بالسالبة الكلية، فلا مناقضة، يعني ما راح يصير عندنا أطمئنان بالسالبة الكلية. لماذا؟ يرجع المستشفي يقول كيف ذلك؟ شون الأطمئنانات لا تؤدي إلى الأطمئنان بالسالبة الكلية؟ هذا ما نجيب عنه، نذكر الإشكال والجواب في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخ، نحن نقول أنه ما كنت أسعى للأطمئنان.